من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأفاضل، إنه لا يخفى على لبيب عاقل ما يدور لأمتنا الإسلامية وما يحاك لها، فإن أعداء الله تعالى في الداخل والخارج يحيكون لأمتنا الإسلامية المؤامرات. ولا ننطلق في قولنا هذا من نظرية المؤامرة التي يدندن حولها كثير ممن يخذلون الأمة ويخدرونها من العلمانيين والمنافقين ومن حذا حذوهم من الضالين. أبدا أبدا، بل ننطلق في هذا من كتاب ربنا وسنة نبينا وأقوال سلفنا وواقعنا الملموس. كل هذا هو الذي يدفعنا ويؤيد قولنا أن أمتنا الإسلامية أمة مضطهدة محاربة مستذلة في كثير من الأمكنة والبقاع والأصقاع. وهذا لا يخفى على معاين، بل إن كثيرا من الناس اليوم قد أصيب بنوع من أنواع القنوط والإحباط واليأس من جراء ما يحدث لكثير من المسلمين داخل بلادهم وخارجها. نسأل الله تعالى أن يرفع الذلة عن أمة محمد في كل مكان، وأن يعز شرعة ربنا، وأن يحفظ الله سبحانه وتعالى ديانتنا شرقا وغربا، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وأمام هذه الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدع الحليم حيرانا، يقف كثير من الناس مكتوف الأيدي، فمنهم من هزمته هذه الفتن هزيمة نفسية، فتراه مشلولا يتحرك في دنيا الناس كالأموات عياذا بالله تعالى. ومن الناس من يسير إزاء هذه الفتن موافقا لها، متبعا لآرائها من غير نكير عياذا بالله تعالى. وهذا صاحب قلب منكوس وصاحب فترة منتكسة، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وكذلك فمن الناس من يسير في شوارعنا إزاء هذه الفتن يسير محاكيا لأصحابها مسايرا لهم في كل قول وفعل وحركة وسكنة. وهؤلاء عياذا بالله تعالى ممن شجعوا على الباطل، نسأل الله أن يعصمنا والمسلمين من الباطل. فكان لزاما على من أوتي مسكة من العلم، وكان لزاما على الدعاة إلى الله تعالى أن يبينوا للناس الحق ولا يكتمونه، وهذا ميثاق الله الذي أخذه عليهم وقطعه عليهم سبحانه وبحمده. أمة الإسلام، أمة الإسلام، إننا إزاء الفتن التي تقع داخلا وخارجا لا بد وأن نبين الملامح الكلية التي ينبغي على المسلم الصادق أن يسير عليها حتى يصل إلى بغيته من تعبيد نفسه وذويه وإخوانه وأمته لربه، ومن إقامة حاكمية الله تعالى في أرضه. نعم، هذه القواعد الكلية هي التي نص عليها علماؤنا باستقراء النصوص الشرعية من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، وهذه هي قاعدتنا الكلية الأولى، لا سبيل إلى التمكين والعزة والريادة والحفظ والتوفيق والإعانة إلا بإصلاح العقيدة. نعم عباد الله، أول ما يجب أن يوليه العبد عنايته توحيد ربنا تبارك وتعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ ربنا تبارك وتعالى بالعلم بالتوحيد، إذ العلم هو المصحح لكل قول وحركة وسكنة. ولذا وجدنا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الفذ صحيح البخاري الذي يطعن فيه الأقزام اليوم ويجترئون عليه جرأة لم يعهد مثلها في كثير من الأزمنة السالفة، وجدنا أن الإمام البخاري لله ضره يبوب في كتاب العلم بابا فيقول: باب العلم قبل القول والعمل، ثم يستدل على ما أصل بهذه الآية المتلوة سلفا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: فبدأ ربنا تبارك وتعالى بالعلم قبل القول والعمل، إذ العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وعمل. نعم نعم عباد الله، إصلاح العقيدة، وإذ ننادي بذلك فنحن لا ندعي أبدا أننا نجرد المسلمين من صحة الاعتقاد، ولا نقول بكفر أهل الإسلام كما يزعم الزاعمون هذه الأيام ليشوهوا صورة إخواننا من أهل السنة والجماعة، فيقولون إن هؤلاء لا هم لهم بالليل والنهار سوى قولهم تصحيح المعتقد، وكأن الناس قد مرقوا من دينهم. أبدا أبدا، بل نقول إن صحة المعتقد علامة على صحة السيء، فكلما كان الإنسان مجتهدا في هذا الأمر كلما وصل إلى بغيته من ريادة الله من ريادته لهذا الدين ومن تعبيد نفسه وذويه وإخوانه ورفاقه على المنهج الحق الذي ارتضاه الله لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، نعني بإصلاح العقيدة وتصحيحها أن نعتقد اعتقادا جازما أن كلمة التوحيد هي الكلمة المنجية لصاحبها. كلمة لا إله إلا الله هي كلمة الشهادة، وهي مفتاح دار السعادة. كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة عظمى يجب أن يقدر أتباعها لها قدرها. ولهذا وجدنا أن سلف الأمة الأبرار رحمهم الله تبارك وتعالى كانوا يولون التوحيد ما كانوا يولونه في أول معتقداتهم. انظر إلى ما قاله الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته، قال رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان آياما يفهم. فأول واجب أوجبه الله تعالى على المكلف هو توحيد الله تبارك وتعالى، بل أوسط الواجبات وآخرها أيضا هو توحيد رب العالمين تباركت أسماؤه. نعم عباد الله، كلمة لا إله إلا الله هي التي تنفع العبد في ذريته وعياله في هذه الدار، وهي المنجية من عذاب القبر وعذاب في النار. كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الكلمة المباركة التي من أجلها أقيمت الأرض والسماوات، ومن أجلها دفعت فطرة الموجودات، ومن أجلها جردت سيوف الجهاد، ومن أجل إعلائها قام المجاهدون لنصرتها في كل مكان من أرض الإسلام. كلمة لا إله إلا الله أول واجب أوجبه الله تعالى على المكلفين، وأوسط الواجبات وآخرها كلمة لا إله إلا الله، كلمة عظمى لها مقتضياتها الشرعية التي يلزم كل مسلم أن يحرص غاية الحرص على تحقيقها. ومحال أيها الكرام أن تكون هذه الكلمة العظمى بهذا الجلال ثم نظن أن كلمة التوحيد هي مجرد أن يتلفظ الإنسان بها فقط، فنثبت له كمال الإيمان إذا هو تلفظ بقولته لا إله إلا الله محمد رسول الله من غير أن يقوم بمقتضياتها. وهذه نقطة نرى آثارها في دنيا الناس اليوم، فمن الناس من يعتقد أن كلمة لا إله إلا الله ليس لها معنى وليس لها مقتضى وليس لها واجبات. أبدا أبدا، هذا فهم مبتور للأدلة الشرعية أيها الكرام. ومنهم من يعتقد أن كلمة لا إله إلا الله كلمة يذكر بها عند الكربات والشدائد وعند حلول النقم والموت، وكفى، وكأن هذه الكلمة تصير تذكيرا في هذه الأحداث فحسب. ومن الناس من يقول إن كلمة لا إله إلا الله لا تصلح أن تكون حكما لهذه الحياة. لهذا أردنا في هذه الكلية الأولى التي أشرنا إليها أن نبين أن كلمة لا إله إلا الله لها مقتضياتها ولها ما وراءها، ومن ذلك أن تعتقد البراءة التامة من كل معبود سوى الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أيضا من مقتضيات هذه الكلمة أن تفرد الرب تبارك وتعالى بالملك والخلق والرزق والتدبير، سبحانه وبحمده ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فلا خالق غير ربي ولا مدبر لهذا الكون سواه سبحانه وبحمده. كذلك من مقتضيات هذه الكلمة المباركة أن تثبت لله تعالى أسماء الجلال وصفات الكمال، فتعتقد اعتقادا جازما أن لله تعالى أسماء حسنى وصفات علا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. تثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله ومصطفاه من غير تأويل أو تحريف أو تعطيل أو تمثيل أو تشبيه، إذ كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، قل هو الله أحد. تثبت لله تعالى أسماء حسنى بالغة الحسن وصفات علا أي بالغة الكمال، تثبت كل هذا بمقتضى ما قعده علماؤنا الأوائل من علماء أهل السنة والجماعة، خلافا للضالين الزائغين الناكبين عن طريق الحق ممن يزعمون أن لله تعالى بعض الأسماء وينفون عنه بقيتها، وممن يثبتون لله سبع صفات دون بقيتها زاعمين أنهم أهل الحق، ووالله إنهم في هذا لمن الضالين الناكبين عن المنهج الحق الذي ارتضاه الله لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من مقتضيات هذه الكلمة المباركة أن تفرد ربك تبارك وتعالى بالعبادة الظاهرة والباطنة له وحده دون غيره. نعم، إياك عبد الله أن ترجو مع الله تعالى أحدا، أو أن تعبد مع الله تعالى أحدا، أو أن تصلي مع لله لغير الله تبارك وتعالى، أو أن تقوم بعبادة ظاهرة أو باطنة لغير الله تبارك وتعالى، كما يفعل هؤلاء الذين يزعمون أن الدين ضروشة ويزعمون أن الدين طرق، ووالله إنهم في هذا لمن الزائغين الناكبين. نعم عباد الله، إن إسلامنا دين عظيم يحال فيه للمرء أو يقول فيه للمرء أن يحول بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه، محال لك عبد الله أن تنطلق في هذه الحياة بعيدا كل البعد عن منهج الله الذي ارتضاه لنبيه من إقامة العبودية الظاهرة والباطنة له وحده دون غيره. ونحن في هذا لسنا وهابيين كما يزعم الزاعمون، ولسنا مارقين كما يزعم المخالفون، بل نحن في هذا متبعين لمنهج الله الذي قاله على في كتابه وعلى لسان رسوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، فإياك ثم إياك أن تصرف عبادة ظاهرة أو باطنة لغير الله تبارك وتعالى. ومن مقتضيات هذه الكلمة المباركة أن تجتهد غاية الاجتهاد في تحكيم شرع الله تبارك وتعالى، بحيث يكون شرع الله تعالى حكما لك في حياتك، فلا تخضع لغير هذا الشرع ولا تسر في حياتك بدون هذا الشرع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنحن أهل الإسلام نعتقد اعتقادا جازما لا يشوبه أدنى شك أن المشرع الحق هو الله تبارك وتعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد سبحانه وبحمده. نعم، نعتقد أن الحكم لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. نعم، ذلك الدين القيم، فحكم الله أعدل العدل، وحكم غيره من البشر ينتابه كثير من الظلم والهوى والغباء والجهل، ولعلنا نرى آثار ذلك منذ أعلنت العلمانية في كثير من البلدان بعد سقوط خلافة الإسلام زمن الدولة العثمانية، فنرى كثيرا من آثار هؤلاء الذين تتلمذوا على مائدة كمال أتاتورك الأتاتوركيين، أسأل الله تعالى أن ينتقم منهم حيث وجدوا وفي أي زمان ومكان وجدوا، عطلوا شرع الله، عطلوا دين الله. فكانت نتيجة هذا الأمر أن شريعة الله تعالى صارت بالنسبة لكثير من الناس وكأنها مجرد طقوس وشعائر، لا احترام لها ولا إكبار لها ولا تعظيم لها عياذا بالله تبارك وتعالى. ومن مقتضيات هذه الكلمة العظيمة عبد الله أن تؤمن إيمانا جازما أن الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن البراء يكون من الكفر والكافرين. هذا دين رب العالمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم، وكذا قال ربنا تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم عباد الله، من مقتضيات الإيمان بهذه الكلمة العظيمة أن يكون ولاؤنا لله ولرسوله ولصالح المؤمنين، فولاؤنا لكتابنا، ولاؤنا لشرعنا، ولاؤنا لديننا، ولاؤنا لعلمائنا، ولاؤنا لديننا. نعم عباد الله، هذا هو الولاء الشرعي الذي ينبغي لكل مسلم أن يعلنه جهارا نهارا. فليس في ديننا ولله الحمد معرة حتى نضع رؤوسنا في التراب. وكذا فإن براءتنا من الكفر والكافرين والظلم والظالمين والفسق والفاسقين والضلال والضالين، هذا أصل من أصول عقيدة المسلمين، جعلنا الله وإياكم من المستسلمين. كذا فمن مقتضيات هذه الكلمة المباركة أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فرع على محبتنا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن مقتضيات هذه المحبة أن نعظم رسولنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم، فلا نأتمر إلا بأمره ولا ننتهي إلا عن نهيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن نتأدب معه وأن نقف عند الحدود التي حدها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، ومن الفروع في ذلك أيضا، أي على محبتنا لنبينا، أن نحب أصحاب نبينا وأن نجلهم وأن نذكرهم بكل خير وأن نذكرهم بكل جميل، فهم صحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذين رفعوا شعار هذا الدين ورفعوا لواء هذه الملة الحنيفية، فهم أولى الناس بحبنا. نسأل الله أن يحشرنا معهم وأن ينتقم من كل من سبهم وانتقص قدرهم. نعم، نعلن محبتنا لصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبهم وبكل الخير نذكرهم ونمسك عما شجر بينهم من خلاف، إذ مات النبي وهو عنهم راض فرضي الله تعالى عنهم أجمعين، وحشرنا الله تعالى معهم بالفردوس الأعلى. ونؤمن أن خير هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم عمر رضي الله تعالى عنه، ثم عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم علي رضي الله تعالى عنه، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم أهل بدر، ثم بقية الصحب الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. نعم، نؤمن بكل هذا، ونعتقد أن كل ما ذكرنا من مقتضيات هذه الكلمة المباركة، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن مكملات التوحيد التي ينبغي أن تكون راسخة في أذهان المسلمين، أنه لا ينبغي أن يصاغ نظام اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي أو أخلاقي أو إعلامي أو تعليمي إلا وفق شرع الله تبارك وتعالى. فلا شرع يطاول شرعنا، ولا دين يضاهي إسلامنا، ولله الحمد. فالحمد لله على نعمة الإسلام، ونسأل الله أن يمسكنا بهذه النعمة حتى نلقاه، ونسأل الله تعالى أن يبصر بكلماتنا قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، هو ولي ذلك والقادر عليه. أما الذين يزعمون أن الإسلام دين مواسم وأن الإسلام دين طقوس وشعائر، فهؤلاء عياذا بالله تعالى على خطر عظيم في دينهم، إذ كيف ينزل الله تبارك وتعالى تشريعاته حتى تكون أدراج الرياح، وحتى يذهب بها كل ذاهب بعيدا عن أرض الواقع. أيها الناس، إن قرآنكم الذي هو خير دستور على وجه الأرض أنزله الله تبارك وتعالى حتى يكون حكما عدلا في دنيا الناس. ووالله ثم والله، لو تحاكم الناس إلى قرآنهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لكان أمرهم إلى خير. عباد الله، إن هذه الكلمة العظمى، كلمة التوحيد، يجب أن يعلنها المرء فاهما لها، عاملا بها، ناصرا لها. وهذا هو معنى تحقيق التوحيد الذي أصله علماؤنا رحمهم الله تعالى. الكلية الثانية التي يرفع الله تعالى بها الذلة عن أمة محمد، إصلاح وإخلاص العبادة. نعم عباد الله، يا عباد الله، إن ربكم تبارك وتعالى قال في آيات الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، فلا بد من تحقيقنا لهذا المعنى، ولا بد من تحقيقنا لهذه الكلمة. فما المقصود بالعبادة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد وضع حدا وضوابط لهذا التعريف، فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا معنى العبادة. فمن منا حقق هذا المفهوم في حياته؟ من منا تعبد لله تبارك وتعالى فأخلص عبادته له ظاهرا وباطنا؟ من منا أحسن العبادة لربه سبحانه وبحمده حتى كانت حياته كلها عبادة لله عز وجل؟ من منا جعل بيعه وشراءه ونومه واستيقاظه وسيره وكلامه ونطقه عبادة لله عز وجل؟ إن انفصاما نكدا حل في كثير من حياة بعض الناس، حتى من يسمون اليوم بالملتزمين الجدد، فإن بعض إخواننا هؤلاء سامحنا الله وإياهم يجعلون الشرعة في مسائل ثم يولون ظهورهم ظهريا لبعض أحكامها ولبعض شرعتها، وكأن دين الله تعالى منقصه، يخشى الواحد منهم أن يتابع شرع الله تبارك وتعالى حتى لا يعير بين أصحابه وذويه وإخوانه ورفاقه. هذه كارثة الكوارث وثالثة الأثافي، أن ترى بعض الناس يعلمون حكم الله تعالى في عبادة من العبادات ثم يتنكبون عن حكم الله تبارك وتعالى عن قصد وعمد، ووالله إن هذا لمن الضلال المبين. فلا بد من إخلاص العبادة أيها الكرام، لا بد من إصلاح العبادة. إن كثيرا من الناس اليوم يشكو الفتور، يشكو الانتكاس، فلان قد التزم شرع الله تعالى ثم تنكب عن طريق الله وطريق رسوله. لماذا؟ لأنه لم يحسن عبادته، لأنه لم يخلص عبادته لله تبارك وتعالى، رغم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كانت له اليد الطولى في هذا، فكان صلى الله عليه وسلم يقف ويقوم بالليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال إنه لا يصوم صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يسير ذكارا شكارا، حتى كان صلى الله عليه وسلم في أثناء نومه يقول: إن العين نائمة والقلب يقظان. عباد الله، أين نحن من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن كثيرا من الناس اليوم صار نصيبهم مما يسمع عن نبينا محمد هو مصمصة الشفاه، هو مصمصة الشفاه، وكأن هذا الذي نذكره لا يعنينا، وكأن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي سنة لغير المسلمين، هي سنة لغيرنا. ولهذا أذلنا الله تعالى يوم اتبعنا كثيرا من أهل الكفر من المغضوب عليهم والضالين، وتنكبنا عن صراط نبينا المستقيم، أذلنا الله تبارك وتعالى داخلا وخارجا: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: اليهود والنصارى. قال فمن؟ فيا عباد الله، أخلصوا وجهتكم لله، أخلصوا عبادتكم لله، أحسنوا عبادتكم لله، فإن هذا هو المصير، وإن هذا هو السبيل للعزة والريادة، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند الإمام مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. فيا من تشكو الانتكاس، يا من تشكو فتورا في قلبك، يا من تشكو جمودا في عينك، يا من تشكو قسوة في قلبك، اجتهد أن تكون لله تعالى عبدا، أن تخلص لله تعالى عبوديتك الظاهرة والباطنة، وبهذا يرفع الله تعالى ذكرك في الدارين. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. الكلية الثالثة التي يرفع الله تعالى بها عباده في الدارين: أن يجتهد الناس جميعا في تعلم دينهم وفي العمل به. إن آفة عظيمة أيها الكرام قد حلت بأمة الإسلام، أنهم يتبعون كثيرا من الأعراف والتقاليد، لسان حالهم في ذلك هذا ما ألفينا عليه آباءنا، فكانت النتيجة أن ظهرت البدع وحلت محل السنن، وانتشر الضلال والزيغ عياذا بالله تبارك وتعالى. ولقد رأينا في كثير من صفوف المسلمين اليوم ما يدعو الناس إلى الانتفاض، إلى أن يتعلموا دينهم من العلماء الربانيين، لا من المزورين الذين وصفهم ابن القيم رحمهم الله تعالى، فقال في وصفهم: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد وأن يقول على الله تعالى غير الحق. فنحن لا نأخذ ديننا ممن يزورون الفتاوى، وممن يقولون الأقوال العرجاء التي يستندون إليها لتبرير مواقفهم، أبدا أبدا، بل نستند إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ونتعلم ديننا من العلماء الربانيين الذين يقولون: قال الله، قال رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم هم لا يخرجون في كلامهم عن الآية والحديث عن كلام أئمة الإسلام سلفا وخلفا. فهؤلاء هم العلماء والملوك بغير تيجان، وغيرهم والله لا يطاول نعالهم. يا عباد الله، تعلموا دينكم واعملوا به، فإن دينكم دين عظيم، من تعلمه كاد أن يصل إلى درجة عظمى من درجات الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، ثم إياكم إياكم وأن يحدث ما يعرف بالإشكالية والازدواجية بين العلم والعمل، فإن العالم الذي لا يعمل بعلمه يسقط من عين الله ابتداء، ثم هو ساقط من عين خلق الله تبارك وتعالى. فاعملوا بعلمكم، فإن الله تبارك وتعالى ذم من خالف قوله وعمله، فقال سبحانه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل فيرمى به في النار فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فتندلق أقتابه فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولآتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وعند ابن ماجة والترمذي بإسناد حسنه الألباني رحمة الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي أناسا معلقين بأجداقهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك، هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. الكلية الرابعة التي يحفظ الله تعالى بها الدين والشرعة ويرفع الله تعالى بها الذلة والهوان عن المسلمين: إحسان إلى كل الخلق. إني قرأت فيما قرأت في أخلاقنا الإسلامية، وقرأت في كثير من المصنفات التي ألفت في هذا الباب، فوجدت أن جماع الأخلاق ثلاثة: صبر وصدق ورفق. صبر وصدق ورفق، هذا جماع الأخلاق. فإذا نظرنا إلى كثير من أخلاقنا اليوم وجدنا أننا بحاجة ماسة إلى إعادة نظر في كثير من أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، فنحن نسير من سافل إلى أسفل عياذا بالله تعالى، كل ذلك بشؤم ما يعرف اليوم بالمدنية الحديثة، ولا أقلل من شأنها إذا هي وافقت شرعنا ووافقت أخلاقنا، غير أننا نرى اليوم استهتارا بسبب ما يعرف اليوم بالانفتاح على الآخر وبالمسامحة مع الآخر، فرأينا ضلالا وزيغا تسرب إلينا، ورأينا تحصنا من الآخر، فإن الآخر يورث إلينا كل فساد ونحن لا نورث إليه إلا كل شر. لماذا؟ لماذا يا عباد الله؟ ودينكم دين يكفل لنا حسن الخلق. ألم يقل الله تعالى مادحا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: إن المسلم المسدد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم؟ أين نحن من حسن الخلق؟ أين نحن من كل ما ذكرنا؟ أين نحن من هذا؟ سنجد أن الجواب: إلا من رحم ربي من أفراد قلائل لا يساوي إلا سالب صفر. فلماذا يصاب الناس بالإحباط إذن؟ ولماذا يصاب الناس باليأس وهم السبب الرئيس فيما هم فيه؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أين نحن من أخلاقنا؟ أين نحن من ديننا؟ إن كثيرا من هؤلاء الفساق الذين مرقوا عن الخلق والدين والعروبة والشرف ينطلقون في دنيا الناس في إعلامهم العميل وفي كتاباتهم النتنة، ينطلقون في كل هذا مما يعرف بنبض الشارع. لقد نظروا فوجدوا أن الجامعات في كثير من الأحايين تساوي ضياعا، وأن النوادي في كثير من الأمكنة تساوي فسادا، وأن العلاقات الأسرية تساوي تفتتا وتشتتا. لقد نظروا في كثير من معاملاتنا المادية فوجدوا انفصاما واضحا بين ما نقول وبين ما نفعل. أول ما نجي ناحية الفلوس تلاقي على طول الدنيا تغير. ما هذا؟ ما هذا الذي يقع؟ ما هذا الذي يحدث؟ فيجي واحد يزعل ويقول المخرجة الداعرة الفلانية عاملة فيلم عن زنا المحارم، والمذيعة الفلانية استضافت مش عارف الممثلة الفلانية ولا الممثل الفلاني، فبيتكلموا كده عن العلاقات الزوجية بشكل مكشوف. إن هؤلاء ما خرجوا إلا من جلدتنا، وإن كثيرا من هؤلاء الفساق الذين أعلنوا فسقهم في كثير من إعلامهم العميل إنما انطلقوا منا وبيننا، وهم يعبرون في كثير من أقوالهم وأفعالهم عما يحدث في كثير من الأمكنة. ما الحل إذن؟ لا بد من إعلان ثورة تصحيح الأخلاق، لا بد من إعادة حسن الخلق إلى الموضع الذي أمر الشارع الحكيم أن يكون صاحبنا عليه. إن المكلف الذي يسير في دنيا الناس بغير خلق زاعما أنه قد استقام على شرع الله تعالى لمجرد إعفاء لحيته وتقصير ثوبه، ولا أقلل من الهدي الظاهر ولله الحمد والمنة، إلا أننا نؤمن ونعتقد أن ثم تواصلا وأن ثم اتصالا واضحا وثيقا بين الظاهر والباطن. فأين أنت من صلاح الباطن ليصلح الظاهر؟ أين أنت من كل هذا؟ عباد الله، إننا بحاجة إلى إعادة نظر في كل ما أصلنا. كل منا يسمع كثيرا كثيرا كثيرا، يسمع أبلغ الخطب ويسمع أعجب الكلمات، إلا أن أقل القليل من الله تعالى عليه بالبصيرة، ومن فتح الله تعالى له عينيه ليدرك كيف يسير إلى ربه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. عباد الله، أمة الإسلام لا صلاح لأمتنا إلا أن يجتهد أتباعها في تحقيق ما أصلنا. ولعلي أختم لقائي هذا بكلية، ألا وهي وجوب الأخذ بأسباب التقدم. إن الله تبارك وتعالى قدر في كونه أنه لا يحابي أحدا لم يأخذ بالسنن الكونية. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. تلك سنة كونية وقانون كلي عباد الله، لا ينخرم هذا القانون لأحد من الخلق مهما عنا كعبه ما لم يجتهد غاية الاجتهاد في تحقيق السنن الربانية والكونية معا. فلا بد وأن نسعى سعيا حثيثا لتحقيق ما أمر الله تبارك وتعالى به لنصل إلى ما أراده الله تعالى لنا، حيث وصف ربنا تبارك وتعالى أمة الإسلام فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سيكون لنا وقفة بعد خطبتنا مع قول ربنا تؤمنون بالله، إلا أنني أقف وقفة سريعة مع قول ربنا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أين نحن من تغيير المناكير التي عمت وانتشرت في كثير من أماكننا؟ إن كثيرا من إخواننا يرفعون شعار ليس معي إلا ربي، وليس لي في هذا الكون سوى مولاي، إلا أن كثيرا منهم لا يتحرك لنصرة هذه القضية التي يعتقد. نرى آلاف المناكير، نرى ضلالا وزيغا وفسادا قد عم وطم في كثير من الأمكنة، وكثير منا لا يقوم بنصرة هذه القضية. لذا يا عباد الله، يجب علينا إن أردنا أن نصل إلى بغيتنا أن نقوم بنصرة قضية الإسلام، وأن نعلن راية الإسلام في كل مكان. نسأل الله عز وجل أن ينصر قضية الإسلام، وأن يحفظ شرع الإسلام، وأن ينصر دينه في الشرق والغرب. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وفي شهرنا هذا أن تنصر دينك، وأن تعز شرعك، وأن تحفظ أولياءك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلاد المسلمين. اللهم أدم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وجميع بلاد المسلمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين ولا مضيعين ولا مفرطين. اللهم انصر إسلامنا، واحفظ شرعنا، وحد صفنا، انصر قضيتنا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين، احفظ إخواننا في السودان من التقسيم، احفظ اللهم إخواننا في العراق وأفغانستان، احفظ اللهم إخواننا في كل مكان. اللهم بارك لهم في حسن توكلهم عليك، وبارك لهم في يقينهم فيك، وبارك لهم في عدتهم وعتادهم. أصلح شباب هذا البلد وسائر شباب المسلمين، احفظ شباب هذا البلد وسائر شباب المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي، والعم من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.